أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني ولا يزال في المقدمات التي أحببنا أن نشير إليها شكل أو وبآخر أو شكل وبآخر لكي ندخل إلى هذا البحث، أي آيات الأحكام في القرآن الكريم، آيات الأحكام الفقهية في القرآن الكريم. قلنا بالأمس عندنا مجموعة مقدمات. في المقدمة الأولى أشرنا إلى شيء عن عظمة القرآن الكريم. في المقدمة الثانية قلنا ينحل البحث إلى ثلاث نقاط. البحث الأول كان عن معنى التفسير، البحث الثاني كان عن التمييز بين منهج التفسير والاهتمام التفسيري، النقطة الثالثة ممن أشكل على أنه لا يمكن تفسير القرآن، وهذا الإشكال جاء بصياغتين. الصياغة الأولى كان يقول، أو كانت الصياغة الأولى تعتقد أنه لا حاجة لتفسير القرآن لأنه أمر واضح بين، ورددنا على هذه الصياغة. بقيت الصياغة الثانية وهي التي تشير إلى أن الإشكالية أو الإشكالية الأخبارية يعتمد على جملة من الروايات على أنه لا يمكن أن يفسر القرآن إلا من خوطب به، وذلك استنادا إلى مثل هذه الرواية. نقرأ هذه الرواية وهي رواية مثلا زيد الشحام، قرأنا بالأسماء في باب التذكير. زيد الشحام يقول: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. فقال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. فهذا الشبهات تعتقد بأن الذين خوطب بهم أو خوطبوا بالقرآن هم النبي والأمة المعصومين، فهم الذين يستطيعون أن يفسرون القرآن وغيرهم لا يمكن لهم ذلك. هذا رواية، هذه طبعا موجودة في وسائل الشيعة المجلد 18 صفحة 136 باب 13 من أبواب صفات القاضي الحديث 25، نفس المصدر ولكن في حديث 28 في حديث الريان بن الصلت عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه قال الله عز وجل: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. ولكن هل هذه الشبهة تامة أو هذه النظرية تامة أو لا؟ ذكرت مجموعة من الأجوبة على هذه النظرية. الجواب الأول: بالنسبة لو جئنا إلى الحديث الأول رواية زيد الشحام، هنا بشكل مختصر نقول ربما المقصود من هذه الكلمة الصادرة من الإمام الرضا الإمام الباقر سلام الله عليه من خوطب به، يعني من خوطب تمام القرآن بحقيقة القرآن بالإلمام بكل أطراف القرآن، يعني خصوصيات من الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وغيرك، لا يعني أنه ينفي التمسك حتى بظاهر القرآن، التمسك بظاهر القرآن خصوصا بعد مراجعة كلمات أهل البيت ينفتح البحث، فنستطيع أن نفهم ونستطيع أن ننظر ونستطيع أن ندافع عن القرآن ونستطيع أن نثبت حقائق كثيرة من الدين من خلال القرآن وما إلى ذلك. فماكو منافة بين هذا وذاك، فليكن ذاك هو صحيح بلا إشكال وهذا هم صحيح بلا إشكال، فلا تعارض بين الأمر. هذا على مستوى الرواية الأولى. أكثر من ذلك عندنا مؤشرات تؤكد لنا حقيقة فهم القرآن وضرورة فهم القرآن، مثلا في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كما سورة النساء 82. طبيعي، هذا فرع ماذا؟ فرع أن تكون الظواهر حجة والظواهر يمكن أن يستفاد منها ويفهم، وإلا إن لم نفهم القرآن فلا معنى لهذا التدبر والتأمل وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا، إذا كان القرآن فقط لا يفهمه إلا من خوطب به لا يكون معنى للتحدي به، يعني لا يمكن التحدي بما لا يفهم، لا يمكن التحدي بما لا يدرك وما إلى ذلك. هنا القرآن يقول أتوا بسورة، هذا فرع أنهم يفهمون. نعم، هذا الفهم له مراتب، لا ندعي كل مراتب الفهم يفهمها البشر الناقص والبشر غير الكامل. نعم، الكامل يقف على كل مراتب القرآن وحقائق القرآن. نعم، نحن عندنا مراتب بمستوانا نفهمها، وهذا ما يكفي حجة بيننا وبين الله. إما بعد بقية المراتب هذه من خصائص المعصومين سلام الله عليهم كما هو بحث في محله، وهذا لا ينفي ذاك. هذا أول. ثانية، ثالثا، نفس الحديث المتواتر وحديث الثقلين الوارد عند الفريقين فيه إشارة إلى ذلك، إشارة الاحتجاج بظواهر القرآن وفهم القرآن. مثلا في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترة أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحاض. وهذا يدل على ضرورة التمسك بالكتاب الكريم، وهذا فرع ماذا؟ فرع أن تكون ظواهره حجة وواضحة. هذا ثالثا. رابعا، بشكل مختصر كذلك، نفس أهل البيت سلام الله عليهم، رجعنا وتأملنا في رواياتهم سلام الله عليهم أجمعين، يؤكدون لنا ضرورة الرجوع إلى القرآن الكريم، وهو ديدنهم ذلك إن أرجعوا أصحابهم إلى الآيات القرآنية للاستفادة منها. مثلا هذه الرواية الشريفة وهي صحيحة زرارة: قلت لأبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ هذا يجينا إن شاء الله بحثها في آية الطهارة، آية الوضوء. فضحك فقال: فعرفنا حين قال: برؤوسكم إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء. باء إيه، للتبعيض أحسنتم. هذا يأتي بحثه في محله إن شاء الله. ولذلك لو لم تكن ظواهرها حجة لما احتج به أو وضح له الإمام سلام الله عليه، كان نقول له مثلا: تعبيرنا هذه القضية أنتم ما تفهمون القرآن، نحن نفهمه وسلم. والعكس تماما، أهل البيت يحثون شيعتهم حتى غير شيعتهم للتأمل والتدبر. بتعبير بعض الروايات: لو قرأوا القرآن حق قراءته وتدبروه حق تدبيره لوجدون مسمين فيه، يقول الإمام الصادق، وجدوا حقائقنا، وجدوا إمامتنا، وجدوا ارتباطنا بالله من خلال القرآن الكريم. لاحظ حتى بعض روايات المناقشة والمناقشة بين الإمام سلام الله عليه وبين بعض رموز العامة، يستشهد له الإمام بآيات ويعطي له معاني، ذاك يتعجب يقول: كنت أقرأ القرآن 40 عاما كأني الآن لم أقرأه. يعطي معاني كذا، هذا دليل على أنه هذا لولا أنه التفت لما لفت إليه الإمام لما قال هذا، ما أفهم شيء، مهما أظل ما أفهم، ما أفهم، لأن لست أنا مخاطب به. هذا دليل على أنه نعم، أهل البيت لهم دور في تفسير القرآن، توضيح القرآن، إيصالنا إلى مقاصده، هذا بحث تفسيري في محل. مثلا رواية أخرى، حديث عبد الأعلى مولى آل سام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة. هذا يعني مثلا نقول إحنا مرهم أو كذا، فكيف أصنع بالوضوء؟ مانع يعني بحيث أنه هذا يمنعني عن الدم أو كذا. قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. فلذلك إذا كان هذا الكتاب لا يعلم، يعني لم تكن ظواهره حجة، ما لا معنى أنه لعتاب الإمام، يعني بأن المناسب معرفة هذا أشباه من كتاب، يقول لو يعني لو قرأت القرآن بشكل جيد أو كذا أو تأمل لوجدت هذه المسألة محلولة بتعبيرنا يعني في القرآن وواضحة. خامسا، مضافا إلى هذا، أنه أن الأئمة سلام الله عليهم أرجعون في بالنسبة للتعارض ماذا؟ إلى القرآن، تعارض الروايات إلى، أو معذرة، عرض الروايات على القرآن الكريم، بحيث أنه ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه أو ارموا به عرض الحائط أو ذروه أو كذا أو شيء من هذا القبيل. روايات كثيرة بهذا روايات العرض، أو روايات مثلا ترجيح الخبرين المتعارضين بالكتاب. عندنا روايات عديدة طبعا، صاحب البحاري قرابة 200 أو 250 رواية في أخبار التعارض، فيها نكات لطيفة. بس الأصوليين يختصرون على بعض الروايات في الأبحاث الأصولية، والأسف أن في تلك الروايات فيها نكات ومفاتيح لعلاجات تعارضية جدا لطيفة ومهمة مغفول عنها كما يشير جملة من المحققين. يعني التتبع واقعا يعطي هذا الإمام بهذه المسألة. هذا ما يمكن أن يقول أن يقال على مستوى الرواية الأولى. كذلك معذرة أمر سارس وأخير على مستوى الرواية الأولى، أنه مسألة رجحان قراءة القرآن والتدبر فيه وتكرار تلاوته، هذا يدل على أنه نقرأ ما نفهمه لا أنه نقرأ ما لا نفهمه والعياذ بالله. بالنسبة للحديث الثاني اللي هو من فسر القرآن برأيه، كما يقول الإمام ما آمن بي من فسر برأيه كلام نقرأ عن الله سبحانه وتعالى، هذا مراد منه واضح، لأنه ليس يعني حمل الظاهر على ظاهره. من قاله من يقال له أن هذا تفسير أو مخالف للتفسير؟ لا، نعم التفسير هو كشف القناع بتعبيرنا، توضيح الغامض مثلا، إذا كان الأمر العبارات ظاهرة واضحة وما إلى ذلك، هذا لا يسمى تفسير لكي تشمله هذه أو يشمله هذا النهي. نعم هذا مع التنزل يقول الذي نهت عنه هذه الرواية هو التفسير بالرأي لا مطلق التفسير، وحمل الظاهر اللفظ على ظاهر معناه مثلا ليس هو من هذا المصادق لكي يشمله أو كذا. لا، المقصود به الاستحسانات والتفسيرات التي لا ترجع إلى الأصول الصحيحة محققة في محلها في الأبحاث التفسير وما إلى ذلك. إذن هذه الشبهة غير تام، يعني شبهة اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به وبالتالي كذا، هذه ليست تامة، وعليه لا يمكن أن نجعل مثل هذه الشبهة حائل بيننا وبين تأمل في القرآن، خصوصا في هذا الجانب، جانب الآيات الأحكام وآيات الأحكام الشرعية فيما نحن فيه الآن. هذا ما يمكن أن يقال في النقطة الثالثة من المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة هي مسألة ماذا؟ مسألة أولا من كتب في القرآن أو كتب في تفسير آيات القرآن أو في الاهتمام التفسيري للقرآن. هناك طبعا تأريخ لهذه المسألة ذكرت عند جملة من المحققين والباحثين. نقول بشكل مختصر وشكل سريع طبعا، هل من فسر القرآن أولا هم العامة أم الخاصة؟ هذا بحث لطيف، أنا أشير فقط إلى نص لطيف يؤكد لنا أن أول من قام بدور تفسير آيات القرآن هم الخاصة، هم أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وليس كما يقال بأن أول من بدأه الشافعي وهو من أعلام ورموز العامة. أذكر لك هذا النص ونكتفي به، ليس بعد كما قلنا بحثنا هنا، يعني أول من صنف في فقه القرآن، يقول السيد حسن الصدر في كتاب القيم، هذا معروف تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام الموجود، صفحة 321 هذه حسب الطبعات، الطبعات الأندرب الجديدة تختلف، هذه طبعة قديمة. يقول، لاحظ العبارة، يقول أول من صنف في أحكام القرآن هو محمد بن السائب الكلبي المفسر الآتي ذكره في طبقات المفسرين كما هو يقول. قال ابن النديم في الفهرس عند ذكره للكتب المؤلفة في أحكام القرآن ما لفظه: كتاب أحكام القرآن للكلبي، رواه عن ابن عباس. قلت: وستعرف أن وفاة محمد بن السائب سنة 146، وحينئذ فقد وهم الجلال السيوطي في كتاب الأوائل حيث قال أول من صنف أحكام القرآن الإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي توفي سنة 204 وله من العمر 54 سنة، فمتى وذاك متوفي سنة 146 قبل 50 سنة تقريبا، فمتى ذا كتبه؟ فيدل بأنه ذا كتبه أقدم منه. وذكر في طبقات النحات أول من كتب في أحكام القرآن هو القاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي الأندلسي الأخباري اللغوي المتوفي سنة 304 عن 93 سنة، وأيا ما كان فمتأخر عن محمد بن السائب. اللهم ألا أن يريد اللي هو من السيوطي أول من صنف في هذا من علماء السنة والجماعة، نعم الشافعي وغيره، وحينئذ لا ينافي ما ذكرنا من تقدم الشيعة في ذلك. غريب ما ينظر للشيعة ذاك السيوطي أو شيء من هذا القبيل. هذا نص نكتفي به. هذا الشيء طبعا اللطيف بعد كلام اللي هو أبو زرق الطهراني في الذريعة يقول هو أول من صنف، من يقصد من؟ أحسنتم، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، ومن أصحاب طبعا الإمامين الباقر والصادق سلام الله عليه مجمع. وهو والد يقول هشام الكلبي، هذا هشام الكلبي الذي له قيل منه تفسيرا كبيرا، هو أبسط التفاسير، تفسير عجيب كبير بس وين مادي وين الآن. على كل حال الكلبي محمد بن السائب الكلبي بن بشر الكلبي عنده كتاب اسمه كتاب أحكام القرآن، الأحكام القرآن، يقول فيه الشيخ الطهراني يقول هو أول من صنف في هذا الفن كما يظهر من تاريخه للإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفي سنة 204 كما ذكر علامة السيوطي، لأنه ولد الإمام الشافعي بعد وفاة الكلبي 9 سنين. هذا من يقول الذريعة لتصانيف الشيعة صف مجلد الأول صفحة 40. وطبعا بعد ذلك ذكر طبعا اللي هو أغا أبو زر مجموعة من المؤلفات تربو على 30 أو أكثر، هذا حسب الاستقصاء أكثر لمن كتبوا في هذا الفن يعني. كذلك السير المرعشي هم في مقدمة لمسالك الأفهام لآيات الأحكام للكاظمي المجلد الأول صفحة 5-13 مقدمة ذكر هذا المعنى، ذكر جملة من الكتب التي كتبت. طبعا في أنا هني بعض الأسماء موجودة، مثلا من أهمها آيات الأحكام أو فقه القرآن لمن؟ لقطب الدين أبي الحسن الرواندي مجلدين، اللي هو بتحقيق سيد أحمد الحسيني وبإشراف سيد محمود المرعشي تحت إشراف سيد المرعشي، هذا قديم الآن لا يمكن 35 سنة منطبع يعني من حقق وكذا يعني، لأنه في مقدمته 1397 هجري. على كل حال هذا كتاب اللي هو قطب الدين الرواندي متوفى سنة 573، كنز العرفان في فقه القرآن تأليف الفاضل المقداد متوفى سنة 824، زبدة البيان في أحكام القرآن تأليف المقدس الأردبيلي متوفى سنة 993، كذلك تقريبا مجموعة مسالك، مثلا هذا مسالك الأفهام حق الكاظمي، ما أدري والله كان هو التميمي ذا أو كذا ربما. لا ما أتصور صاحب التقريرات ترى، ما أتصور، ما بعد ما أقدر أنفي، بس هذا نعم هذا بعد ما يمكن أن يقال في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهي مسألة مهمة، كم هي آيات الأحكام؟ طبعا المعروف لدى الأعلام بأن آيات الأحكام تصل إلى 500 آية، حتى بعضهم صنف كتاب بهذا المعنى النهاية في تفسير 500 آية، كما ينقل منهم الشيخ عبد الله بن المتوج البحراني أو ولد الشيخ فخر الدين على ما يذكر الطهراني في الذريعة في المجلد الأول صفحة 42. ولكن هل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ طبعا مقتضى التحقيق كما يذكر جملة من الأعلام أنه ضبط عدد آيات الأحكام، الأحكام الشرعية الفرعية بعدد معين غير تام. لماذا؟ لعدة أمور من أبرزها اختلاف المجتهدين في النظر إلى هذه الآية. ربما آية تدل على حكم شرعي عند عالم ولا تدل بنفسها عند عالم آخر. هذا فعليه بقى لا نستطيع أن نقول 500 600، بل بعضهم يقول أصلا 150 آية فقط بحث المتكرر وكذا، بس يقول المتفقي عندنا كم 150 آية. في بعض من يرى هذا الرأي، صار من العامة يعني في ذهني، فجعلها في 500 600 أكثر أقل، كما عاد بعض أساتذتنا ربما تربح حتى فوق 600، ربما حتى 700 800، وهذا هم عدد سقف غير محدود. يعني أنه أنت الآن مثلا بجهدك الاجتهادي اكتشفت أن هذه الآية تدل على حكم شرعي، لا ما الآن ما تدل، لكن بعد جزء 10 سنوات من تطور ملكة الاجتهاد عندك تكتشف أنها فيها حكم شرعي، وهكذا. إذا ضبطها بعدد هذا غير تام. الدليل على ذلك نذكر جملة من الآيات، مثلا البعض يقول استدل على حجية الإقرار بقوله أقررتم أخذتم على ذلكم أصري، قالوا أقررنا، في سورة آل عمران آية 81. لكن البعض من العلماء لا يرى أنها تدل على ماذا؟ على الإقرار، ولا يدرسها في كتاب الإقرار. هذا آية. آية أخرى مثلا تدل، بعضها تدل على حجية قضاء الحاكم بعلمه، الحاكم إذا علم شيء يقضي. بعض مستند لقوله تعالى أو استفاد من قوله تعالى ومن قول موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، مثلا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لكن البعض يستفاد منها والبعض لم يستفد من هذا الحكم. مثلا حجية القرعة كما بحثنا نحن في بحث حجية القرعة تذكرون في القواعد الفقهية، في قوله تعالى وأن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. البعض استفاد منها أحد الأدلة على القرعة اللي هي لكل أمر مشكل، وبعضهم لا 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 لم تتم عليه عند هذه الآية، بل كما يرى البعض بأن الفاضل المقداد في كنز العرفان في المجلد الأول صفحة 55 صفحة 79 92 136 غير ذكر آيات أحكام هي أجنبية بشكل واضح عن الأحكام واضح، وآيات أخرى مثلا حتى بعض المستفاد من هذه الآية مثلا نعم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعض المستفاد منها وين حرمة الماس، بعضهم يقول لا هذه مربوطة بالأئمة يعني الوصول إلى المعارف وذر المعارف مختص بهم سلام الله عليهم دون غيرهم. نعم هذا ما يمكن أن يقال في هذا المعنى. هذا المقدمة ماذا؟ إذن حاصل هذه المقدمة لا يمكن واقعا حصر وضبط عدد الآيات بعدد معين، هذا خاضع وتابع لاجتهاد المجتهدين في فهم مثل هذه الآيات الشريفة. واضح أخواني؟ هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة هو أسلوب الأساليب التي اعتمدت للتعامل مع آيات الأحكام. وجدت مجموعة من الأساليب التي اعتمدت على هذا المعنى. الأسلوب الأول، الأسلوب الأول الذي اعتمد في هذا المعنى صفحة كم؟ 25 موجودة؟ معلومات. إيه طريقة البحث يعني. البعض حاول أن يأتي للآيات على حسب هذا المنهج الأول، حسب أو الطريقة الأولى حسب نفس الآية الموجودة، يعني حسب ترتيب القرآن نفسه. إذا يأتي إلى سورة الحم فرضا يأتي كان فيها آية خذها يشرحها، يروح البقرة وهكذا يمشي من أول القرآن إلى آخره. لاحظ هذا منهج كما اتبعه يقولون أبي بكر الجصاص من العامة في كتاب معروف بأحكام القرآن، هذا منهج. المنهج الآخر لا، يأتون إلى نفس الآيات المرتبطة بموضوع واحد، ترضي يجمع آيات الطهارة، شلون تفسير الموضوعي أقرب تفسير الموضوعي، يأتي لآيات الطهارة فيجعلها في خانة، آيات الصلاة، آيات الحج، الزكاة، الخوم، وهكذا، ويقوم بشرحها، يقوم بشرحها بما احتوت من أحكام حتى لو تنوعت. هذا منهج ثاني، وهذا تقريبا سار عليه جملة من الأعلام كالأردبيلي في زبدة البيان، والفاضل بغداد في كنز العرفان، والفاضل الجواد الكاظم في سالك الأفهام وغيرهم. طبعا لو دار الأمر بين هذه الطريقة وتلك فالثانية ماذا؟ أرجح وأفضل. لكن الشيخ الأيرواني حفظه الله في كتابه هذا تفسير آيات الأحكام ودروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام، هنا يشير إلى هذه النقطة، يقول لا، أنا أتبع طريقة أخرى، يعني تشبه الثانية من وجه وتختلف عنها من وجه، وهو أنني أجمع الآيات على هذا المعنى. لاحظ، أجمع مثل آية الطهارة، آية كذا، ولكن نفس الآية فيها أحكام كذلك، مع نفس الآية تدل على مجموعة من الأحكام. يقول، شوف هذه العبارة نقرأها بعد أفضل، يقول وهناك طريقة ثالثة لم نلحظ من جرى عليها وأخذ بها، هذا في كتاب المجلد الأول دروس التمهيدية المجلد الأول صفحة 26، يقول وهناك طريقة ثالثة لم نلحظ من جرى عليها وأخذ بها، ولعلها أولى من السابقتين، وهذه الطريقة تشترك مع الثانية في الروح، فتجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد في مورد واحد، ولا يلحظ ترتيب وجودها الفعلي في المصحف كما الطريقة الأولى، بيد أن فرقها عن الثانية هو أن الثانية تجمع الآيات الباحثة عن الطهارة أو الصلاة مثلا في مكان واحد، وتبحث عن كل آية بما تحويه من موضوعات في ذلك المكان، في حين أن الطريقة الثالثة تحاول تجزئة أبحاث الآية الواحدة تحت عناوين ماذا؟ متعددة، ولا تجمع كل أبحاثها في مكان واحد. يستعرض طبعا ويسألونك عن، يقول مثلا هذه فيها عدة أبحاث من أحكام المجنب والحائض، تدل على حرمة جماع الحائض مثلا فاعتزلوا النساء، محبوبية الكون على الطهارة، أن وردت أن الله يحب التوابين وحب المتطاهرين، وهكذا أحكام في المقام موجودة. واضح أخواني؟ فيقول أنا لا، نجعل حتى هذه الآية نجزئها ونجعل كل جزء منها وين؟ فيما يتناسب معها من عنوان. واضحة؟ على هذا طبعا يأتي تنويع هذا الكتاب وهذا البحث، نجعل احنا كمتن يعني نسير عليه، إذا عندنا إضافات تقريبات ملاحظات نذكرها في أثناء البحث. هنا منهجة البحث، قسم آيات الأحكام إلى مجموعة، أولا راح يتكلم عن العبادات، ثم عن العقود، ثم عن الإيقاعات، ثم عن الأحكام العامة. لاحظ، بعد ذلك يلحق بها أقسام أربعة. القسم الأول من مسائل أصول الفقه في الكتاب الكريم، يجيب الآيات تدل على هذا المعنى. ثانيا القواعد الفقهية في الكتاب الكريم، من المحرمات في الكتاب الكريم، من واجبات الكتاب الكريم، آداب إسلامية، أحكام مختلفة وهكذا. ولكن إن شاء الله يعني نبدأ إن شاء الله من الدرس الآتي، نبدأ في العبادات. العبادات هنا يبدأ يتحدث أولا عن الطهارة، ثم الصلاة، ثم الصوم، ثم الزكاة، ثم الخمس، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم الأمر معروف النهي عن المنكر. هذا تقريبا ظاهرا الجزء كله وين؟ أي كله في هذا، ها؟ في ظهر هذا بعد، لا في
أيضا في العقود والإيقاعات
لحد منها. أحسنتم، في مجموعة. أي على كل حال يجينا إن شاء الله هذه بعد التقسيمات تباعا تأتينا هذه الأبحاث. أي يأتي العقود، كل العقود، هذا البيع والإجارة. أي أحسنتم، والصلح والدين والرهن والوكالة والوديعة والسبق والرماية والكاتبة والنكاح. بعدين يجينا وهكذا بعد الإيقاعات، جينا حتى الحدود هنا. فالجزء الأول مليء بهذا الأبحاث، الجزء الثاني ظاهرا في مجموعة من المسائل هناك. فإن شاء الله يعني إحنا بعد نحاول طبعا حسب مكنتنا، يعني إحنا طبعا ما راح نخضع لتطبيق عبارة أو كذا، نعطي لب المطلب، إذا عندنا إضافات ملاحظات هذا أولا، ثانيا ربما يسعفنا الوقت كل الآيات بالضرورة نبحثها، ولو على شكل النماذج يعني. نعم بعض الأبواب مهمة فعلا، مثل باب الطهارة مهم، باب الصلاة، بعض الأبواب مهمة لا بد نبحث تقريبا كل الآيات اللي طبعا أوردها هنا، إذا في آيات أخرى عندنا مجموعة من المصادر أو نستعين بها إن شاء الله في تنوير البحث وتوضيحه. الأبحاث الآت مثلا أخرى ربما ننتخب بعض الآيات ربما حسب وقتنا بعد وحسب منهج في هذه السنة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه.